بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، هذا المجلس الثاني في مذاكرة كتاب الصيام من كتاب المحرر لابن عبد الهادي، ووقفنا على حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، يقبل عليه الصلاة والسلام ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه أو لإربه، فيها الوجهان، وفيها أنه كان يقبل في رمضان وهو صائم. هذا الحديث أفاد عن أمر يتعلق بالصيام، وهو دائر بين جرحه للصوم وبين أنه لا شأن فيه أو لا شيء فيه. وهذان الأمران هما التقبيل، تقبيل الرجل زوجته أو سريته، وكذلك مباشرتها، والمباشرة من غير إيلاج. المباشرة المسماة عند الناس اليوم بالضم وبالتلبيك، يعني أن يلامس الجسد الجسد من غير إيلاج، وهو صائم في رمضان عليه الصلاة والسلام. من أهل العلم من قال إن هذا فعل، والفعل محمول على الخصوصية، وهذا القول ضعيف، بل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنها تشريع ما لم يدل الدليل على خصوصيتها، كزيادته في النساء عن أربع، وكالمواصلة الوصال، وكما حرم الله عليه وعلى آله الصدقة. لكن هذا التقبيل والمباشرة جائزان للصائم بشرط أن يحفظ شهوته، دل ذلك عليه آخر الحديث: ولكنه كان أملككم، يعني يسيطر ويملك ويستحوذ على شهوته، كان أملككم لإربه أو لأربه. الأرب هي الشهوة، كان يضبط شهوته عليه الصلاة والسلام. والإرب بكسر الهمزة هو العضو، فلا ينتشر عضوه ولا ينتصب، لأنه يتحكم فيه. فمن كان مثل النبي عليه الصلاة والسلام فإن التقبيل في حقه مباح، وكذلك المباشرة. أما من لم يكن مثله فالتقبيل والمباشرة في حقه مكروهان، فإن أخرج معهما المني خرج منيه بسبب تقبيله فسد صومه، أو خرج منيه بسبب مباشرته فسد صومه. لماذا؟ لما سبق في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والشهوة شهوتان، حركتها إلى خروج المذي، هذا عند جماهير العلماء أنها مكروهة، فإن خرج المني من هذه الشهوة بنظر أو بتقبيل أو بمباشرة فإن الصيام يفسد، في قول جماهير العلماء، ولم يخالف فيه إلا بعض أهل الظاهر. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري.
نعم. وعن شداد،
وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل في البقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي لثمان عشر خلت من رمضان، فقال
لثمان عشرة خلت
من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال: هذا حديث ظاهره صحته، وصححه أيضا.
هذا حديث ظاهرة صحته
وهذا حديث ظاهرة صحته، وصححه أيضا أحمد وإسحاق وابن المديني وعثمان الدارمي وغيرهم. وقال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم.
نعم. وعن أنس، كلها في الحجامة،
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدار القطني، وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة، وفي قوله نظر من غير وجه، والله أعلم.
هذه المسألة أورد فيها ابن عبد الهادي ثلاثة أحاديث: حديث ابن عباس، حديث شداد بن أوس، وحديث أنس بن مالك رضي الله عنهم. لماذا أطال فيها ابن عبد الهادي بإيراد أحاديث ثلاثة في ظاهرها التعارض؟ ليه؟ ما السبب؟ تسلم. أي. لو كان المراد هذا لا أورد حديث أنس واكتفى به، سيما وكتابه مختصر. الكتاب إيش؟ مختصر. لماذا أورد فيه الأحاديث الثلاثة؟ ها؟ الخلاف. خلاف من؟ أي. ها؟ أي. هذا مثل قول صاحبنا. نعم. ها؟ لأن الخلاف في الحجامة خلاف قوي، وهو المسمى عند العلماء في فقه الخلاف بالخلاف العالي. في خلاف عالي وخلاف نازل، ما الفرق بينهما؟ وهذه مفيدة جدا لطالب العلم الذي تأخر زمانه عن الصدر الأول. الخلاف العالي هو الخلاف الذي وقع في عصور السلف، إما بين الصحابة أو بين التابعين أو بين تابعيهم. والخلاف النازل الخلاف الذي وقع بين أتباع المذاهب الأربعة، أتباع الأئمة الأربعة، يسمى بالخلاف النازل. وهذا الخلاف الحجامة خلاف عالي، ولم يزل أهل العلم يشتد خلافهم فيه، لأن الأحاديث في ظاهرها بينها نوع تعارض. ابن عبد الهادي ظهرت هنا ميزة كتابه، فأورد الأحاديث بعضها على بعض مرتبا لها بالصحة، فحديث ابن عباس في البخاري وحديث شداد أقل منه صحة، وحديث أنس أقل من الحديثين صحة، وأوردها ليجمع بينها الجامع، لأنه إذا اختلفت الأحاديث أو ظهر في ظاهرها التعارض فأول المسالك للمحققين فيها الجمع ما أمكن إليه سبيل، الجمع بين هذه الألفاظ التي ظاهرها التعارض. وخلاصة المسألة، لأن الكلام فيها طويل، وخلاصة المسألة فيها في مذاهب العلماء على ثلاثة أقوال: الأول أن الحجامة مفطرة، أفطر الحاجم والمحجوم. الثاني أنها غير مفطرة. القول الثالث بأنها مفطرة إذا بلغ شيء من الحجامة إلى فم وحلق الحاجم، والمحجوم يفطر. القول الرابع بالتوقف. هذه خلاصة الأقوال. نأتي إلى فقه الحديث. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. رواه البخاري. احتجامه وهو محرم احتجم في رأسه، لأن الحجامة تكون في الرأس وفي الجسد، والحجامة في الرأس يلزم منها إيش؟ إزالة شعر، والمحرم ممنوع من إزالة الشعر، لكن أجابوا عنه بأنه إزالة شعر يسير ولا يضر ذلك في الحجامة. واحتجم وهو صائم، فدل على أنها جائزة ما لم يكن فيها ضرر. عارضه حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل في البقيع، والبقيع يقع غربي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه المقبرة المشهورة مقبرة البقيع. والبقيع يا أيها الإخوة مكان منخفض، ولهذا كان البقيع متغوط الصحابة لأنه مكان منخفض، وإنما كانوا يتغوطون في الغائط، والغائط المكان المنخفض، وليس معناه أنهم يتغوطون في المقبرة ما بعد التسعة المقبرة. ينتبه لهذا طالب العلم. أتى على رجل في البقيع وهو يحتجم، فقال وهو آخذ بيدي، أي بيدي شداد بن أوس، لثماني عشرة، أي ليلة خلت من رمضان، أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظ أبي داود، والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال هذا حديث ظاهرة صحته. صحح الحديث أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن المديني، من هو؟ علي بن المديني، وعثمان من عثمان ابن الشيخ فرحان. ها؟ ما هو بعثمان؟ ها؟ عثمان بن سعيد الدارمي غير أبي عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن، هذا عالم وهذا عالم آخر. فأبو عبد الرحمن صاحب السنن من طبقة شيوخ مسلم، وعثمان بن سعيد الدارمي من طبقة تلاميذ مسلم وعثمان الدارمي وغيرهم. وقال ابن خزيمة إمام الأئمة أبو بكر محمد بن خزيمة قال ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. فحديث شداد بن أوس يعارض حديث من؟ ابن عباس، يعارضه. فإما أن يحمل حديث ابن عباس على الخصوصية، حديث شداد على العموم، أو يحمل حديث شداد على أنه كان في أول الأمر ثم رخص به النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه أقوال قال بها العلماء. وفي حديث شداد حديث صحيح. وفي حديث أنس بن مالك قال أول ما كرهت الحجامة للصائم، كرهت يعني كراهة التحريم، فإن الصحابية إذا قال إن هذا الأمر مكروه أو كره لنا يعني حرم علينا، وعلى هذا كان السلف حتى اصطلح العلماء كراهة التنزيه مع كراهة التحريم استنباطا وجمعا بين الأدلة. أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، وجعفر مات متى؟ في غزوة مؤتة، ومؤتة في أي سنة كانت؟ في الثامنة من الهجرة، وقطعا لم يحتجم بعد موته، وإنما احتجم متى؟ حال حياته. احتجم جعفر رضي الله عنه وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان. هذان معنى المحتجم واحد، إشارة إلى من؟ إلى الحاجم المباشر الحجامة، وإلى المحتجم، إلى المحتجم وهو من بشرت عليه الحجامة. أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد، أي بعد ذلك، في الحجامة للصائم. قال وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني، وقال رواته ثقات ولا أعلم فيه علة. هذا كلام الحافظ الدارقطني، وتعقبه الماتن بن عبد الهادي قال وفي قوله نظر من غير وجه. فحديث أنس بين أن الحجامة كان منهي عنها أولا ثم رخص بها بعد ذلك. وخلاصة المسألة أن الحجامة مفطرة، وهذا الذي كان يفتي به شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وعليه فتوى اللجنة الدائمة، وهو أحوط وأبرأ للذمة وأخرج عن خلاف العلماء. ووجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث محفوظ. قالوا أما فطر المحجوم فظاهر، لأن الشريعة لا تجمع على العبد ضعفين، ضعف بعدم الطعام والشراب، وضعف بإخراج الدم. ولهذا المرأة الحائض لا يصح صومها لأن الشريعة ما تجمع عليها ضعفين. طيب ما وجه إفطار الحاجم نفسه؟ هنا محل النظر. قيل لاحتمال أن يتطاير شيء من الدم إلى حلقه، وفي هذا أعمال لقاعدة من قواعد الشريعة بإعمال المظنة وإنزالها منزلة الحقيقة، وهذا له نظائر. فمن إنزال إعمال المظنة منزلة الحقيقة أن من أرخى سترا على امرأة يعتبر خلا بها سواء لمسها ولا ما لمسها، كما قاله عمر: إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فعليها العدة، وهذا بإنزال المظنة منزلة الحقيقة. الجهاد في سبيل الله لما كان مظنة الهلكة كان فضله عظيم سواء قتل أو لم يقتل، ومنها الحاجم فقد يتطاير إلى حلقه شيء، مع أن المتطاير إلى حلقه ما يكفي في قيام أوده، لكن سد للذريعة ولئلا يعين من يعين المحجوم على هذه الحجامة. وقيل إن الحجامة لا تفطر، وقاس العلماء على الحجامة التبرع بالدم أو خروج الدم الكثير فإنه مفطر، وهذا له صور كثيرة خصوصا الآن في غسل الكليتين، فإنه يخرج الدم الكثير والتبرع الكثير، واستثنوا من ذلك شيئا يسيرا كالبرواز والبروازين والثلاثة لأجل التحليل، فإن هذا لا يضعف البدن وبالتالي لا يفطر. هذا كله باعتبار هذه العلل المستنبطة. هذا خلاصة ما يتعلق بالحجامة، والحجامة أمرها واسع، ما ضيق الله عليك إلا في النهار، تستطيع أن تؤخرها إلى الليل والحمد لله، وتحفظ بهذا صومك وتخرج من خلاف العلماء العالي والنازل، والله أعلم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه
فليتم صومه
فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم وللبخاري: فأكل وشرب والدار قطني والحاكم وصححه: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة.
وهذه من حسن صياغة ابن عبد الهادي، فإنه أتى بلفظ الدار قطني لأن الحديث في رمضان، وما صح في رمضان صح في غيره، والحديث في الصحيحين، والحديث له قصة يا أخواني. فإن أبا هريرة رضي الله عنه لما حدث بهذا الحديث جاءه رجل فقال: يا صاحب رسول الله. قال: لبيك. قال: نسيت فأكلت وشربت وأنا صائم. قال: أتم صومك. قال: ثم نسيت في نفس اليوم فأكلت وشربت. قال: أتم الصوم. قال: ثم نسيت. كم مرة؟ 3 مرات. فأكلت وشربت. قال: يا ابن أخي، أرى أنك ما اعتدت الصيام، ما تعودت على الصيام. ومع ذلك لم ينقض رضي الله عنه صومه لما كان المناط في النسيان، لكن ينسى 3 مرات في يوم واحد، هذا إيش؟ غريب. لكن لما كان غير معتاد للصام قال: أرى أنك يا ابن أخي لم تعتد الصوم. الحديث: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم، في لفظ الدارقطني: في رمضان فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، يعني تصدق الله عليه بهذا الأكل والشرب الذي ناله وهو ناسي. وفيه قاعدة عظيمة: أن النسيان رفع عنا بها الحرج، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت قد فعلت. وفي الحديث الآخر: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فكل ما كان من الإنسان نسيانا في أمر محظور ممنوع فإن الله تجاوز به عن العبد، إلا إذا كان النسيان يترتب عليه إتلاف حق لآدمي، فعندئذ يتحمل أرشى هذا الإتلاف، يقول ابن سعدي في القواعد: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذا إذا كان يتعلق بحق آدمي. فإذا أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. طيب إذا وقع في محظور غير الأكل والشرب مثل الحجامة ناسي، حكمها حكم الأكل والشرب. الاستفراغ ناسي، حكمه حكم الأكل والشرب. طيب الجماع، قالوا الجماع يندر أن يكون من نسيان، لكن قد يكون الجماع من جهل، يجهل أن الجماع مفطر، فإذا جهله لا شيء عليه. وإذا نسيه، إذا فرض أنه نسيه والطرف المقابل، مثل ما دري أنهم في أول يوم من رمضان وتراكب اللحم، فالصحيح على القاعدة أنه يعفى عنه إذا تحقق النسيان، ما لم يكن في ذلك تحيل على النسيان وحيل عليه. وهذا الحديث يدل على سماحة الشريعة ويسرها، وعلى ما رفع الله عنا بها من الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا. فالخطأ والإكراه والنسيان عفى الله عز وجل بها عن العبد، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وعلى كل حال. نعم.
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه أحمد وأبو داود. قال: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء، والنسائي وابن ماجه وهذا لفظه، والترمذي. وقال: حديث حسن قريب. وقال: قال محمد يعني البخاري: لا أراه محفوظا. والدارقطني وقال في رواته: كلهم ثقات. والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. ورواه النسائي أيضا موقوفا. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: في القيء لا يفطر.
وهذا الصنيع في سياق ابن عبد الهادي الحديث يميل إلى أن القيء متعمدا لا يفطر، لأنه ذكر خلاف الحفاظ في هذا الحديث. فإنه في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من درعه القيء، أي غلبه من غير قدرته، فلا قضاء عليه ولا كفارة، ومن استقاء فعليه القضاء، عليه القضاء دون كفارة، لأن من أهل العلم من قال عليه القضاء والكفارة جعله كمن تعمد الإفطار. هذا الحديث أعله الإمام أحمد أنه ليس من ذا شيء، أي لا يصح فيه شيء. وقال فيه الإمام البخاري كما نقله تلميذه الترمذي: إني لا أراه محفوظا، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال فيه النسائي: إنه موقوف عن أبي هريرة. وروي عن أبي هريرة أنه قال: القيء لا يفطر. وجمهور العلماء على أن القيء نوعان: قيء غلب الإنسان وذرعه فهذا عليه القضاء، وقيء غلب الإنسان وذرعه فلا قضاء عليه، في حكم إيش؟ حكم المكره. وقيء استقاء هو بنفسه، فإن خرج منه شيء فعليه إيش؟ القضاء. ولهذا قالوا في مفسدة الصوم: وإن استقاء فقاء. استقاء أي استخرج ما في جوفه فقاء، أفطر. فإن استقاء ولم يخرج شيء فلا يفطر، بناء على هذا الحديث. وعلة ذلك كما سبق أن الشريعة لا تجمع على العبد ضعفين: ضعف بماذا؟ بالصوم، وضعف بإخراج الطعام أو مادة الطعام التي تنقل الطاقة كالدم، فلا تجمع عليه الشريعة ضعفين، والله أعلم. والفتوى عند أهل العلم، وكان يفتي به شيخانا رحمهم الله الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، وعليه فتوى اللجنة أن الاستقاء تعمدا والقيء به أنه مفطر، وهذا قول جماهير العلماء، والله أعلم. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعوا حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. رواه مسلم.
نعم. وروى
أيضا عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه.
وهذا أيضا من فقه ابن عبد الهادي، فإنه ذكر في مسألة الصيام في السفر حديثين، وأحاديثها كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، ومنها أنه أفطر وهو صائم، ومنها أنه صام في السفر، ومنها جوابه لحمزة بن عمرو الأسلمي في هذا الأمر الذي يقطع النزاع. والسفر سفران، سفر مباح وسفر محرم. السفر المباح كم قسم؟ قسمان: سفر مباح كتجارة وسياحة مباحة، وسفر طاعة كحج وعمرة وصلة رحم وجهاد في سبيل الله، كلها في السفر المباح، وهذا الذي يجوز فيه رخص السفر، ومنها الفطر والقصر والجمع والمسح 3 أيام بلياليها. أما سفر المعصية، سفر الدشير وأمثالهم، يسافر ليشرب الخمر، يسافر ليزني، سفر الخوارج يسافر ليلتحق بالخوارج، داعش ولا غير داعش، فهذا سفر معصية، لا يصح لهم فيه الترخص بالسفر، لا بالفطر ولا بالجمع ولا بالقصر ولا بالمسح، لأن السفر سفر ماذا؟ سفر معصية، والشريعة لا تعين العاصي على معصيته. واضح يا أخواني؟ طيب، ما هو السفر المنضبط؟ السفر لما كان يشكل على الصيام وهو فرض، ويشكل على الصلاة وهي فرض، فلا بد أن ينضبط، والذي عليه جماهير العلماء أن العبرة بالسفر هو المسافة 80 كيلا، وهي المرحلتان، وهي اليوم والليلة أو اليومان أو الليلتان، وتبدأ المسافة من أين؟ من عمران البلد إلى عمران البلد الذي يقصده، ما يحسبها من باب بيته إلى باب البيت الثاني، وإنما من عمران البلد إلى عمران الآخر. فإن كانت المسافة 80 كيلا فأكثر، فهذه مسافة قصر تبيح إيش؟ الفطرة في الصيام والقصر والجمع. ومن آثار هذه المسألة مسألة جدة ومكة، كان أهل العلم يفتون أن ما بين جدة ومكة 80 كيلا فيقصرون الصلاة، والرياض والخرج، لكن الآن قد دنت جدة إلى مكة ومكة إلى جدة. وأذكر قبل سنيات قليلة رصدنا المسافة، وإذا ما بين جدة إلى مكة أقل من 54 كيلا، دنت جدة إلى مكة ودنت مكة إلى جدة، فلا يترخص بينهما برخص السفر، وكذلك بين الرياض والخرج المسافة تقريبا نحو 60 كيلا، فلا يترخص بينهما برخص السفر. وهذا صورة شاهدة للقاعدة المشهورة أن الفتوى تتغير بتغير إيش؟ الأحوال. فكان يفتى بين مكة وجدة وأنها قصر، الآن ما يفتى، تغيرت الحال، وهالتغير هو تغير المناط، مناط الحكم هو السفر، الآن ما هي بسفر. مسألة الصوم في السفر، الكلام في الصيام الواجب ليس في الصيام النافلة. ومحصل أقوال العلماء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول وهو ما عليه أهل الحديث أنه ليس من البر الصوم في السفر، ولهذا أفطر النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في حديث جابر أفطر بعد العصر، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، ما باجع المغرب إلا قليل ومع ذلك أفطر، فإنه خرج عليه الصلاة والسلام عام الفتح مسافرا. من أين خرج؟ من الجهراء، أليس كذلك؟ من أين خرج؟ ها؟ قطعا من المدينة، متجه إلى أين؟ إلى مكة، حتى بلغ كراع الغميم. أين كراع الغميم؟ ها؟ كلكم ياطه الطريق هذا، من وطئ المدينة أراد مكة يطأ على كراع الغميم. كراع الغميم يا أخواني دون وادي فاطمة. إذا صام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلثي الطريق، بل صام نحو من 320 كيلا صلى الله عليه وسلم، وكان في رمضان. إذا صام في السفر ولا ما صام؟ صام. ولهذا يقول جابر خرج عام الفتح صلى الله عليه وسلم إلى مكة في رمضان فصام، أي واصل الصيام حتى بلغ كراع الغميم. ويقيل له كراع الغميم لأنه صار مثل كراع الدابة، كراع الغنمة. وبعدها سهل إلى الجموم إلى مكة. فصام ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. شرب عليه الصلاة والسلام تعليم بالفعل، لأنه قادم على جهاد وعلى قتال، وكان الفطر في حقهم إيش؟ أقوى وأعون. فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما فعلت، أي كلفهم الصيام في السفر، ما يسافرون على طائرات ولا على باصات مكيفة، على المطايا تعب ومشقة وحر. فرفق بهم عليه الصلاة والسلام وشرب بعد العصر، فأخذ به أهل الظاهر وأهل الحديث على أن الفطر في السفر هو السنة، وكان شيخنا الشيخ بن باز يختار ذلك. فقد سافر مرة من الرياض بعد العصر بالطائرة، ركب الطائرة قبل المغرب بنحو ساعة أو أقل قليلا، متجه إلى مكة، فلما جلس على كرسي الطائرة قال عطونا ماء، فقال له الإخوان سماحة الشيخ ما باقي إلا أقل من ساعة، قال الله يهديكم عطونا ماء، فجاءوا له بالماء فشرب. وكان يرى أنه ليس من البر الصوم في السفر، وتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أنه شرب متى؟ بعد العصر. في حديث عمرو حمزة بن عمرو الأسلمي، وكان رجلا كثير السفر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل كثير السفر وأجد بي قوة على الصيام، فهل في الصيام؟ قال فهل علي جناح؟ قال عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، أي الفطر، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فأفاد الحديث أن الصيام مباح، وأن الأفضل إيش؟ الفطر، لأنها رخصة الله، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ثمة حديث ثالث في المسألة، وهو حديث حديث جابر وغيره أننا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في يوم صائف وليس فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة، وإن أحدنا لا يكاد يجد ما يضع على رأسه مما يتقي به حر الشمس. أفادت الأحاديث كلها أنه إذا كان الفطر أرفق بالإنسان أو أرفق برفقته فإن الفطر أفضل، وإذا كان الصوم أرفق بالإنسان أو أرفق برفقته فالصوم أفضل. فإن ترتب على الصيام مضرة عليه أو على رفقته فهنا يتأكد الفطر. فإنه في سفر من النبي عليه الصلاة والسلام وجد الناس قد ضالوا على رجل، فقال عليه الصلاة والسلام: ما شأنه؟ قال: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر، وجاءت في لغتها خثعم: ليس إن بر إن صيام إن سفر. وما يزال إلى الآن يتحدث بلغة خثعم في جنوب المملكة جهة جازان والداير والحرث وتهامة قحطان، يضعون في كل مقدمة كلمة إم 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 جيت إم رحت إم أكلت إم شربت، إلى الآن: ليس إن بر إن صيام إن سفر. وفي حديث آخر عن أبي هريرة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ونحن صائمون، فقام إخواننا المفطرون فنصبوا الخيام وأعلفوا البهائم، ورمى الصائمون بأنفسهم تحت الشجر، فقال عليه الصلاة والسلام: ذهب أهل الدثور، قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجور. دل على أنه إذا كان الفطر أنفع له أو لغيره، الأفضل ماذا؟ أن يفطر. والمسألة واسعة لا تحتمل كثيرا من النزاع والشقاق الذي يقع بين ضعاف وصغار الطلبة، المسألة واسعة. فالفطر أفضل إن كان أرفق بك وأرفق برفقتك، والصيام أفضل إن كان لا يترتب عليه مشقة. فإن كان الإنسان يشق عليه القضاء فالأفضل في حقه ماذا؟ الصيام، لتبرأ به ذمته. هذا خلاصة مسألة الصيام في السفر. والقول الراجح فيها أن يراعي فيه الأرفق له والأرفق لرفقته. نعم، نكتفي سمعا وطاعة. نقف على هذا الموضع. عندك الأسئلة ولا عندي؟ أي نعم. أنتم تبتلون على القاعدة أن تكون الأسئلة مكتوبة. أحسن، ها، الانضباط زين. هذا سائل يقول: متى آخر وقت للنية في صيام النفل؟ حليلة، آخر وقت للنية في صيام النفل قبل أن يؤذن المؤذن للمغرب. ولهذا لو أنه ما أكل ولا شرب من طلوع الفجر إلى قبل المغرب، وقبل ما يذن قال: والله بصوم، حصل، بشرط ألا يكون قد أتى قبل نيته بالصوم مفسدا لصومه أو مفطرا لصومه. وآخر وقت للنية في صيام الواجب متى؟ قبل أن يؤذن المؤذن، يعني إذا وضع يديه في أذانيه. نعم، هذا يقول: هل الحاجم يفطر مع استخدام الآلات الجديدة؟ ظاهر الحديث نعم، ظاهر الحديث يفطر الحاجم، وهذا ما هو بخاص في من يشفط أو لا يشفط، لأن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لفظه مشرع ولفظ المشرع عام. هل حديث أفطر الحاجم المحجوم منسوخ؟ قيل به من الأقوال فيها أنها منسوخة، لأنه لما رخص به في آخر الأمر دل على أن الأمر قبل ترخيص به ليس منسوخا، ثم لما رخص به دل على نسخه. ويفتي به جمع من أهل العلم أنه منسوخ. ومن أذكر من الأقوال التي قالها شيخنا رحمه الله، ولا أدري هل استقر بها إلى أن توفي ولا نسخها، أنه منسوخ، ويحتاج أني أراجع كلامه رحمه الله. يقول: ما حكم صيام يوم الجمعة منفردا دون تخصيص؟ الفقهاء يقولون: ويكره إفراد جمعة وسبت وأحد ويوم شك وتقدم رمضان بيوم أو يومين بصيام، يجعلونه مكروه. والصحيح أن هذا منهي عنه، ودليل النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين جويرية في يوم جمعة وكانت صائمة، فقال: أصمت أمس؟ يعني الخميس. قالت لا يا رسول الله. قال أصائمة أنت غدا؟ وش غدا الجمعة؟ سبت. فقالت لا. قال لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. والأصل في النهي أنه للتحريم ما لم يأتي له صارف، فلا يجوز تفريد أو تخصيص الجمعة وحدها أو السبت وحده بالصيام. لو صام الجمعة والسبت انتفى التخصيص عن الجمعة عن السبت وصح صومهما، والله أعلم. يقول من أفطر متعمدا ماذا عليه؟ يختلف بنوع الفطر، فإن أفطر متعمدا بجماع سيأتينا فيه عليه القضاء والكفارة المغلظة في حديث أبي هريرة إن شاء الله. وإن أفطر بشرب أو بأكل أو باستفراغ فإنه إذا كان متعمدا فعليه أمرا، عليه التوبة من هذا الإثم، وعليه عند الجمهور القضاء لأنه أشغل ذمته بيوم من رمضان لم يتمه. وذهب شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم إلى أن عليه التوبة فقط، أخذا بالحديث من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يجزه صيام الدهر كله وإن صامه. لكن الجمهور قالوا إن من تمام التوبة القضاء، وهذا لا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة وأدعى للتوبة لئلا يتساهل بها الإنسان، والله أعلم. يقول أعوذ بالله من غضب الله، من زنى وهو صائم فما كفارة صيامه وإن كررها عدة مرات لا يعلم كم عددها؟ إذا كان من وطئ أهله المباحين له وهو صائم فيها الكفارة المغلظة، فمن زنى وهو صائم فقد جاهر الله عز وجل بكبيرتين، بالزنا وبإنهاك حرمة صيام رمضان. نعم، ولو كرره في يوم واحد أي الجماع أو الزنا فالكفارة فيه واحدة، وإن كرره في أكثر من يوم فلكل يوم كفارة مستقلة، لأن كل يوم عبادة مستقلة. ونسأل هذا وأمثاله، إن كان يصلي فله حكم، وإن كان لا يصلي وأنهك صيامه بهذه الجريمة النكراء فنقول أنت كنت غير مسلم، فجدد إسلامك وتوب إلى الله جل وعلا مما كان منك وسلف. فإن كنت تائبا توبة نصوحا فأبشر بوعد كريم من رب كريم بقوله جل وعلا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نسأل الله العفو والعافية. يقول هل يأخذ سفر العاصي على فطره 5 أيام من رمضان أو هل يأثم؟ نعم، من سافر سفر معصية فإنه آثم بهذا السفر ولا يصح له الفطر. فإن أفطر 5 أيام فعليه التوبة إلى الله وعليه قضاء الأيام الخمسة، عليه أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها في سفر المعصية وليصدق مع الله في التوبة صدقا يعلمه الله من نيته وقلبه وقصده. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.